السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. يشعر المسلم أن أمته خير الأمم، وتنبع هذه المشاعر عن اعتقاد وعمل ميزها عن غيرها. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومتى ما تخلى المسلمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خسروا هذه الخيرية التي خصهم الله بها. وبعض المنافقين والفاسقين أغاضتهم هذه الشعيرة وأغاضهم المنتسبين إليها، لذا وجهوا سهامهم نحوها، فلا يرى بعضهم المكاسب الحقيقية التي نالها المجتمع نتيجة التمسك بهذه الشعيرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو موضوعنا لهذه الحلقة، وضيفنا الدكتور عبد الله بن دجين السهلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. بداية أرحب بكم الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين، فأهلا وسهلا في هذه الحلقة المباركة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبارك إن شاء الله، وحلقته مباركة وما يتعلق به مبارك، ولذلك قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال المفسرون: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذا بارك الله لنا ولكم مع هذه البداية يعني القوية مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الاستشهاد يأتي إلى يعني ذهن المشاهد مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثيرا ما يطرح هذا الموضوع، وكثيرا ما يناقش أحيانا إما سلبا أو مع الأسف في الوقت الحاضر دفاعا ليس تقريرا. نحن نريد في هذه الحلقة أن نقرر مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبين حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت أهمية هذا الموضوع، لو سلطنا هذه الدقائق السريعة حول هذا الأمر.
لا شك أن قضية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية عظيمة بينها العلماء، فقالوا: هو فائدة الرسالة والنبوة، هو فائدة الرسالة والنبوة، هو قطب الدين. قالوا: مقصود الولايات كلها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصود الولايات في الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل ولاية في هذه في الأمر بالمعروف قصدها هذا القصد العظيم، بل الولاية العظمى التي يكون فيها ولي الأمر الأعظم قصده وغايته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتذكر العلماء أهميتها كثيرا، وألفوا فيها مؤلفات كثيرة تبين هذه الأهمية، ولذلك أقوالهم في هذا الباب عظيمة. وللأسف الشديد فهم أن كثير من الناس الآن لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه انحصر في جزئية محددة من العمل. فمثلا رجال الأمن الذين يحفظون على الناس أمنهم وأموالهم وأعراضهم، هذا من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجال الأمن الذين يقومون بالحراسة المسلمين وحراسة حدودهم، فلا تدخل مخدرات، فلا تدخل هذه الأشياء، إنما هو من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجال المخدرات الذين يبذلون جهودهم وأموالهم وأوقاتهم، هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فمقصود جميع الولايات هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بايع الأنصار وبايعوه بيعة العقبة، بايعهم على قضية معينة وقضية هامة، قال: تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط في الكسل في المكسل في المنشط في المكره وفي العسر واليسر. والآن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأسست الدولة الإسلامية على هذا المنصب، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن تقولوا على الله، تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم.
سنأتي إلى بعض الأدلة الشرعية لهذا الأمر، لكن قبل أن نأتي لها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا نجد له إلماحات وإشارات أو أحيانا مباحث في أبواب العقيدة كما هو يدرس في بعض الجامعات أو كما يؤلفه بعض المؤلفون حول مسائل العقيدة، يأتون بمبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما صلة هذا المبحث العملي بالعقيدة الإسلامية؟
لا شك أنه هو التطبيق العملي ل هذه الرسالة العظيمة، ولذلك نص أهل السنة كما في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه نص قال: ومن خصائص أهل السنة ثم هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. بل كتب الاعتقاد المعاصرة التي ألفها علماءنا نجد فيها النص على أن من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى إحياء السنن وإماتة البدع، فهذه من خصائص أهل السنة والجماعة.
المعتزلة أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
فالمخالف لأهل السنة في هذه طوائف وفرق، فمنهم من غلا فيه ومنهم من قصر عنه. فهناك من الطوائف الآن المعاصرة من لا يرون أنهم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بل أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر في أعظم أبواب الدين في التوحيد، أعظم قضية لا يأمرون فيها ولا ينهون عنها لقولهم أن هذا قد يفرق الناس. أما الذين غلوا في هذا الباب فأوائلهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وجاءت فيهم الأحاديث الشديدة في قتالهم وفضل من قتلهم، ثم أيضا غلا فيه بعد ذلك المعتزلة، فإنهم يرون من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعلون فيه من أصولهم الباطلة أصول كثيرة، منها أنهم يأمرون بالمنكر فينهون عن إثبات صفات الرب ويخالفون في أعظم الأبواب باب التوحيد وإخلاص العبودية لله رب العالمين، ويخالفون في مسائل كثيرة ينفون ما جاءت به الرسالة فينأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بل جعلوا من أصولهم الباطلة الخروج على أمة وولاة أمور المسلمين.
لذلك وأيضا أصبح هذا المصطلح لصيقا عندهم، مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصيقة في مسألة الخروج على الأمة. يعني مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنني ألمح الآن من كلامك فيها إشكال كبير، يعني بين مفرط وبين مغالي فيها، لكن نريد الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتقد أهل السنة والجماعة.
أهل السنة والجماعة وضحوا ذلك في كتب الاعتقاد أيضا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. ولذلك نجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح هذا الأصل في العقيدة الواسطية يبين أن هناك شروط لا بد للإنسان أنه يلتزم بهذه الشروط، أن يكون عالما، لا بد من العلم لا يأمر بجهل، أيضا أنه يكون عالما بحال هذا الإنسان، هل هو مكلف أم غير مكلف، هل هو مكلف بذلك، أيضا هل هذا الإنسان هل عمل ذا أم عمل هذا الأمر أم لم يعمله. فمثلا لو رأينا إنسان دخل للمسجد يعني لم يصلي ركعتي النافلة، هل نأمره حتى نعلم هل صلى أم لم يصلي، هل فعل ذلك أم لم يفعل ذلك. أيضا أن لا يكون بعده منكر أعظم منه، يعني ممكن ننكر المنكر لكن يكون بعده منكر أشد منه فيكون ذلك منكر لا يجوز أن نغير، فيكون هذا الإنكار. ولذلك قالوا أحوال المنكر أربع حالات،
وهي
الحالة الأولى أن يزول المنكر فهذا يجب الإنكار، الثانية أن يخف المنكر فهذا يجب الإنكار، الثالثة أن يكون ينتقل إلى منكر مثله. فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال في هذه نظر. يعني الرابعة
في هذه نظر المقصود بها يعني أنه يجب أو لا يجب،
لا يجب، قد لا يجب عليه، هو لا يجب عليه بهذه الحالة، لكن هل يأمر أم لا يأمر. يتوقف الشيخ في ذلك وهو رحمه الله في علمه وفي منزلته وفي مكانته. الرابعة أن يكون منكر، أن في إنكار هذا المنكر يحدث منكر أشد منه فهذه لا يجوز بحال.
جميل.
أن ينكر هذه الأحوال لا ينكر إلا إذا كان في حالة يكون فيها نشر للبدع أو غير ذلك، فيكون الإنسان يجتهد ويصبر على ذلك، يصبر في ذلك. وعموما يبينون هذا الأصل في كتب الاعتقاد، وأيضا حتى كتب المتخصصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكرون هذه الضوابط وهذه الأصول التي تضبط هذه القاعدة، لأن هناك من غلى فيها كما ذكرت، وهناك من جفى عن هذا الأصل وتركه بالكلية، فيبينون الضوابط التي تكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق الشريعة الإسلامية.
جميل.
الصحيحة.
جميل. لو أخذنا بعض الأدلة الشرعية من الكتاب أو من السنة التي تقرر يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة الإسلامية.
الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، وأتمنى لو تكون حلقة كاملة لبيان الأدلة، لأن بعض العلماء ألف كتابا كبيرا في الأدلة الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس الآن هداهم الله لديهم هذه الأفكار، إما أنه لا يأمر بالمعروف ويعتبر هذا منهج صالح في الحياة، أو أنه يغلو فيه ولا يعرف الأدلة الواردة في قضية الرفق وما يتعلق بها، أو أنه إنسان يرى أن هذه الشعيرة العظيمة أنها أصبحت عبء ثقيل على نفسه، فلابد من ذكر هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على أقل الأحوال أن نشير إشارة قريبة، ومنها ما ذكرته في أول الحلقة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وانظر ماذا قال: وأولئك هم المفلحون. أولئك خصهم الله سبحانه وتعالى. قال أهل التفسير: تكون منكم أمة منتصبة لهذا الأمر، تقف على أهمها وقضيتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصهم الله سبحانه وتعالى بالفلاح من بقية أصناف الأمة. ثم قال: ولتكن. وهذا فعل أمر، لا بد، أمر وجوب، يعني يجب علينا أن تكون منا طائفة متصدية لذلك. وقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
أنا عندي تساؤل عند هذه الآية، يعني معلوم أن الإيمان بالله هو أشمل وأوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل لتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمة في هذه الآية؟
نعم، قال بعض أهل التفسير أن الإيمان مشترك بين هذه الأمة، ولذلك الله ذكر بعد ذلك أهل الكتاب، ذكر بعدها أهل الكتاب. فلو كان قالوا أن الإيمان مشترك بين هذه الأمة وبين أهل الكتاب، لكن العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند هذه الأمة أكثر عناية من الأمم السابقة، ولذلك كانت الخيرية فيها، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إذا أردت أن تكون لكم هذه الخيرية فأدوا الشرط. فلا بد من الشرط. أما إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا هذا الأمر، فإن هذا الخيرية فإنها تذهب عنهم. أيضا قالوا أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صيانة للإيمان، فإذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صان الإيمان وبقي. ولذلك نجد دعوة الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قامت على هذا الأصل العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فماذا قام؟ قام الإيمان والتوحيد، ووضح للناس القضية. ولذلك قال الشوكاني وقال غيره من الأئمة: هذه القضايا نعرفها لكن ما نستطيع. واحد علماء الشيخ في البصرة قال: هذه القضايا أعرفها لكنها ما يستطيع، فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن نصون هذا الأصل العظيم. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، لكن أنا أذكر يعني قضايا مختصرة جدا، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم به مثال، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، ركبوا في سفينة، هذا المجتمع يسير كأننا في سفينة وسط أمواج البحر، لابد يكون همنا كلنا سلامة هذه السفينة. فكذلك هذا المجتمع في سيره لابد أن يكون كلنا نهتم أن مجتمعنا يكون سليم وأن يكون معافى من الابتلاءات ومن الفتن. فقال: فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا يستقون من الماء مروا على من أعلاها، فقالوا، كان مقصدهم خير، ما هو مقصدهم، قالوا: فلو أن نقبنا نقبا في أسفل السفينة لأجل أن نأخذ من الماء ولا نؤذي من فوقنا، كان قصدهم عدم الإيذاء، فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فكذلك إذا أمرت الأمة بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون النجاة لها كلها، وإذا تركته فإن العذاب يعم الجميع. ولذلك قال القرطبي رحمه الله وغيره من الأئمة إن هذا الحديث تعذيب عامة بذنوب الخاصة، الذي فعل الذنب خاصة ومع ذلك يكون العذاب على الجميع. وفيه قال استحقاق العقوبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قال إذا عملت المعصية فإن الهلاك يكون للكل. وروى عن الإمام مالك أنه إذا وجد في مكان المنكر يعمل عيانا واضحا جهارا فإنه يجب عليه ترك ذلك المكان ولا يستقر فيه. أيضا منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم منصورون، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم آيات، هذه من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم منصورون ومصيبون مفتوح ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه، رواه الترمذي وصححه الألباني. أيضا حديث طارق ابن شهاب أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد مروان بن الحكم في المدينة، فقام رجلا فقال إن الصلاة قبل الخطبة، فقال سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد أدى ما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبذا قلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه الإمام مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعله خلال ذلك يأتي، وهي كثيرة جدا في ذلك،
لو
تأخذ الحلقة كاملة.
بعض المواقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه، يعني كان نموذج عملي، وكذلك المواقف من بعض الصحابة، يعني لو حدثتنا عن هذا الموضوع حتى نعرف كيف كان يعيشون مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. كان حياته صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كانت قضيتهم الأمر بالمعروف، وأعظم المعروف الذي أمروا به التوحيد وإخلاص العبودية لله، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء جاءوا بهذا المعروف العظيم ونهوا عن المنكر العظيم وهو الشرك، فكانت هذه قضية الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام تمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء آدابه وسننه وأعماله في أحياء حياته صلى الله عليه وسلم. فنأخذ مثال في بيته عليه الصلاة والسلام. فيدخل إلى بيته فإذا عائشة وضعت نمرقة غطاء أو ثوب، فإذا فيه صور، فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل، فقالت أعوذ من غضب الله وغضب رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة أهل التصاوير، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فأزالت تلك الصور، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزيلت الصورة عليه الصلاة والسلام. نأخذ مثالا ثاني في التربية، في من كان في حجرة عليه الصلاة والسلام وأحفاده عليه الصلاة والسلام. عمر بن أبي سلمة كان في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان غلام صغير، فكانت تطيش يده في الصفحة، فقال يا غلام سم الله وكل مما يليك، ويا غلام سم الله وكل مما يليك. أيضا الحسن حفيد نبينا صلى الله عليه وسلم يراه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرة من الصدقة، فيقول بخ بخ، فيرميها الحسن يقول أخشى أن تكون من الصدقة.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة جدا، منها كثيرة السوق أيضا،
نأخذ بعضها. لكن بعد هذا الاتصال معنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الهويمل، وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنتم إن شاء الله مشكور سعيكم في هذه المؤسسة وهذه الرئاسة المباركة، إلا أننا يعني أحيانا يتعكر الصفو عندما ننظر بعض الأمثلة التي يسلط الإعلام عليها، وأنتم في مكانكم يعني الرسمي في هذه المؤسسة وهذه الرئاسة تسمعون وتراقبون وتتابعون مثل هذه القضايا. بعض الناس يطرح يعني يحاول أن يثير بعض الشكوك حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض أحيان الأخطاء التي قد تقع والأخطاء التي يعني قد تلصق بمنسوبي الهيئة. يعني بعضهم يقول مثلا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعت بأخطاء جسيمة، من أعظمها كما هو مشاهد وكما هم يقولون طبعا إزهاق الأنفس وقتل الناس، وكأن الهيئة هنا يعني صوروها بشيء من يعني الجلاد دون يعني أن يكون لهم شيء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هو يعني يناسب الحال. رأيكم في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا قبل قليل ما تكلم به فضيلة الشيخ حول أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يولي هذا الجانب من العناية والاهتمام. ولا شك أن الأمر المعروف الذي عده أهل أو بعض أهل العلم ركنا سادسا، وربطت الخيرية به لهذه الأمة كما في سورة آل عمران وغيرها، وربط أيضا الأمن والإطمئنان به، الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. وما نقرأ ونسمع وما تفضلت به من سؤالك، هناك أخطاء وهناك ما يلصق أو يحاول أن يلحق جهاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر تهمة بهذه الأخطاء. أما الأخطاء فلا شك أن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وما نسمع وما نقرأ فلا أدري يعني ما تتهم به أو يتهم به الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر من هذه الأخطاء والتهم، أن نجيب عنها شرعا أم نجيب عقلا أم نجيب نظاما؟ لأن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية نظامها هو شرعها وهو كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنها في أنظمة الحكم أنها دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ولأن العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح الصحيح. إذن هل نرد على هذه التهم بهذا المنظور العقل؟ إذا كانت الجهات الرسمية تعلن براءة أعضاء الهيئة ثم يأتي من يعلق مع إعلان براءة أعضاء الهيئة أنهم قتلة مثلا، أو أنه حدث منهم كيت وكيت، أو يستعجل الحكم عليهم قبل الحكم من صدوره من أهل الاختصاص المكلفون بالتحقيق في الموضوع، ثم نجد أن هذه التهم تعلن ويشهر بها في الصفحات الأول وبخط عريض، وعند إصدار البيان أو الحقيقة نجدها في داخل هذه الصحف وبخط صغير أو إعلان صغير، هذا إن نشرت. وما زلت أكرر ونحن في هذا المنبر الإعلامي الذي يسمعه ويراه كثير من المسلمين أن خيرية الأمة مربوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بين ذلك ربنا عز وجل. وهذه المخططات لا يغفل عنها أهل الخير والتقى والصلاح الذي هي محاربة لدين الله عز وجل. فأقول إنه ينبغي على الجميع أن يتولى هذا الأمر الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر على قدر استطاعته، وأن ينافح عنه كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما الأخطاء فكل يخطي، ولا شك أن الأخطاء يحاسب. ونحن في الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كغيرنا من أجهزة الدولة وفقها الله يحكمنا نظام نسير عليه، سواء كان في العمل ومتابعته وتنفيذه وإجراءاته.
جميل دكتور، إن سمحت لي دكتور يعني نحن حقيقة معكم قلبا وقالبا يعني في هذه الرئاسة المباركة التي نلمس ونرى أثرها في أرض الواقع، لكن هناك من يقول أن الرئاسة نفسها لم تدافع عن نفسها بالشكل المطلوب، يعني هؤلاء عندما يتكلمون لم يطالبوا لمحاكمة لأنها جهة حكومية كغيرها من الجهات، هل هذا صحيح؟
أبدا، نحن في جهاز الرئاسة عندنا أيضا مطالبات ومرافعات وطلب المحاكمة لمن أساء إلى هذه الشعيرة، أو إذا كان هو تعجل وخالف أوامر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وخالف ما تلفظ به صاحب السمو الملكي رجل الحسبة الأول الذي هو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله، فماذا نقول بعد ذلك؟ نحن أبدا لا نوافق على هذا الأمر الذي هو أننا لا ندافع بل ندافع، لكن نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والالتزام بالمهنة التي هو موظف لها، سواء كانت صحفية أو إعلامية أو في الأمر المعروف أو في غيرها.
دكتور إبراهيم، حقيقة شكر الله لكم هذه المداخلة الطيبة ونفع الله بجهودكم وكتب لكم الأجر العظيم على ما تبذلون وعلى ما تلاقون من أذى من بعض هؤلاء يعني الذين يكتبون عنكم أمرا لا يليق يعني بدون موضوعية تناسب بعض وسائل الإعلام. كان معنا الأستاذ دكتور إبراهيم الهويمل وكيل رئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شكرا جزيلا لك. إن كان لكم تعليق قبل أن نكمل محاورنا دكتور عبد الله.
لا شك إن هذه الحملة يعني شكر أولا شكر الله لفضيلته على هذه الفائدة، وأسأل الله عز وجل له والجميع الإخوة في الرئاسة التوفيق والسداد. أولا قضية الحملة الإعلامية، الحملة الإعلامية هذه طالت كل شيء، طالت جميع ثوابتنا في كثير من القضايا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي قامت هذه الدولة على دعوته رحمه الله ونصرتها، لأنها مذهب أهل مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المذهب الحق، هي مذهب أهل السنة اليوم، ومع ذلك طالها كثير من النقد وكثير من الإجحاف، بل كثير من الكذب والإلصاق التهم بها. أيضا أعضاء هيئة كبار العلماء، نجد أنه بعض أعضاء هيئة كبار العلماء تكلم بهم ولم تنشر مقالاتهم في بعض وسائل الإعلام، المناهج لم تسلم من ذلك، القضاء لم يسلم من ذلك. فهذه درجات، يعني سواء الهيئة أو غير الهيئة. حقيقة أنا أرى كما ذكر فضيلة الشيخ، يعني أنا في قضية أنا تابعتها قبل عدة أشهر من الآن، إحدى الصحف تنشر الأعضاء الهيئة لما قبض عليهم، ثم في الصفحة الأولى، واليوم الثاني في الصفحة الأولى، والثالث في الصفحة الأولى، بعدها بعدة أيام خرج توجيه أو بيان من إمارة المنطقة، ووجد في الصحف الأخرى. أخذت الصحيفة قلبتها يمينا شمالا، لم أصدق نفسي أنه لا يوجد فيها شيء، لا داخل ولا خارج. فلا أدري هؤلاء هل هم في سمع طاعة لولي الأمر؟ يعني المرجع في هذه القضية يجب أن يرجع إلى الحاكم الإداري، ولي الأمر هو الذي جعل في ذلك. فلماذا هذا التجاوز بهذه الطريقة؟ حقيقة الذي يكون هو نشر للشائعات وإخفاء للحقيقة، هذا موجود في بعض وسائل الإعلام، وإن كان بعض الكتاب والله الحمد وبعض وسائل الإعلام فيها جدية، وأنا أشكر لهم في ذلك وأشكرهم هذا الطرح في ذلك. القضية الثانية مثال لعلي أضربه، يروى أن أحد الأشخاص دخل إلى إحدى المدن فدمشق، فمثلا أراد أن يكون مشهور، فعمل كذا شيء ما أحد انشهره، فدخل للقاضي ودخل مع القاضي في إشكاليه، والقاضي كان حليما حتى انتهى يعني في أمره، فقال يعني ماذا تريد؟ قال أنا أردت الشهرة فلم أجد طريقا لها، فأردت الآن أني أدخل معك في مشكلة، فيقال جاء خصم القاضي وذهب خصم القاضي، فبعضهم يريد الشهرة ولو كانت بهذا،
جاء خصم الهيئة وذهب خصم الهيئة،
فيقال ويشكر ذلك. وفي تحذير شديد من هذه القضية، إذا الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذه قضية فيها تحذير من الإيذاء بالآمرين،
شيخ عبد الله حتى لا يأخذ يعني حتى لا يأخذنا الوقت،
لذلك منزلتهم تكون بعد منزلة هذه من النصوص الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمنزلتهم تلي منزلة الأبياء ذكرهم الله بعد ذلك، وتحذير أيضا لمن يؤذيهم.
كان الدكتور كثيرا ما يشير إلى النظام في الدولة ونظام في الدولة، ونعلم أن هذه الدولة يعني هي التي المكان الوحيد الذي جعل هناك يعني مكان خاص وجهة خاصة وهي هيئة خاصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأني أفهم من كلامك يعني قبل الحلقة أن هناك نصوص من القائمة على الدولة من نشأة الدولة السعودية الأولى إلى هذا العصر، هناك تأكيد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصيق لنشأة الدولة، إذا تزعزع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يسبب تزعزع في أصل الدولة.
لا شك أن هذه القضية قضية مهمة جدا، وأنا أحضرت بعض النصوص للملك عبد العزيز رحمه الله وإمة الدولة السعودية، والحقيقة أنا أتمنى من الرئاسة ومن غيرها من الجهات أنهم ينشرون هذه الأشياء. فهذه قواعد وضعها الملك المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز، وهي منشورة، يعني ليست قضية خفية، هي منشورة في الخطب الملكية في المجلد الأول، من أراد أن يجدها، ومنشور تنشره الدارة، لكن له كلمات حقيقة عظيمة يجب أنها تبرز وبنصوصه، وأيضا للأئمة الدولة السعودية الأولى والثانية لهم كلمات عظيمة يجب أن تبرز. فمثلا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول هذه الدولة لها يعني اختصت بثلاث خصائص، يقول هذه اختصينا بها عن من حولنا من المسلمين، ما هي؟ قال الأولى التوحيد، والثانية الصلاة وإقامتها جماعة، وأداءه والأمر بها، الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال إنما خصصت هذه الأشياء هذه الأمور من بين شرائع الإسلام لأنها هي الفارقة بيننا وبين من ادعى الإسلام على غير بصير. بل أنا أعطيك نصه، لأن نصه عظيم رحمه الله، ونص رجل فعلا تجد أنه يعني الاطلاع وعالم. فهو يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم لا يرون ذلك ولا يؤيدون فاعله، بل الطيب عندهم والعاقل التارك لشؤون الناس ولو يرى ما يرى من المنكرات، لأنهم كما تعلمون أن هذه حالة الإنسانية والحرية وهذه حقيقتها، وأن كل مفعول جائز لا فرق بين مسلم وكافر، وهذه عقيدة باطلة قد تخرج صاحبها من الإسلام. فإذا عرفنا ذلك ورأينا ما أنعم الله به علينا من أوطان المسلمين من إخلاص التوحيد وإقامة أركان الإسلام ومن أهمها الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجب علينا أن نفهم أن هذه من نعم الله العظيمة علينا التي نبذل في شكرها النفوس والأموال والأولاد.
جميل.
بل الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية انظر عبارته، يقول وأنا مطلق الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان عن علم، أما إذا كان عن جهل فلا يطلق، وإذا كان عن علم ينصح أولا ويؤدب ثانيا، ومن عارضه من خاص أو عام فأدبه إجلاؤه عن وطنه، وهذا من ذمتي في ذمة كل من يخاف الله واليوم الآخر. الإمام فيصل بن تركي رحمه الله له عبارة عظيمة، يقول أهم الأمور تعلم ما فرض الله سبحانه وتعالى من معرفة أصل هذا الدين الإسلام وأركانه وواجباته وجميع شرائعه، ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة وقوام ذلك. انظر قضية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول وقوام ذلك معرفة الكتاب والسنة قوامها بماذا؟ قال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد في كل ناحية من طائفة متصدين لهذا الأمر، وذكر الأدلة، يقول وأنا ملزم كل من يكون يخاف الله ويرغب في الفلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون مراعيا للشروط في ذلك، وذكر الشروط رحمه الله تعالى. فهذه النصوص حقيقة تبين أن هذه الدولة السعودية امتازت بهذا الأصل العظيم وهذه القضية العظيمة التي يجب فعلا أن نعرف الأصول التي قامت عليها. فإن الملك عبد العزيز ورجاله بذلوا جهود كبيرة جدا في توحيد هذا البلد وفي إيجاده، وكانت بلاد متفرقة يتقاتلون، فمن حق هذا الإمام وحقق رجاله اللي معه أننا نأخذ الأصول التي قاموا عليها ونعرفها ونحافظ عليها.
هذا هو السؤال الذي أريد أن أسأل عنه، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له دور في توحيد الناس توحيد المسلمين؟
نعم، والنصوص واضحة في ذلك، تأمل الآيات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية آل عمران، ماذا قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال ماذا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ثم قال ماذا بعدها؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. انظر قبل آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالوحدة والاجتماع، ثم بعد ذلك أمر نهى عن التفرق والاختلاف، فالقيام بالأمر بالمعروف سبب للوحدة وتركه سبب للاختلاف. ولذلك لو نظرت إلى حال المملكة في عهد الملك عبد العزيز، هل عندنا هذه الأصوات؟ هل عندنا هذه الاتجاهات مشرقة ومغربة، وهذا يذم في هذا وهذا يتكلم في هذا؟ لم يكن لدينا، لأن الأمر بالمعروف قمنا به على الواجب الأتم.
جميل.
فإذا نقص ذلك أيضا النصوص موجودة، ولذلك حديث عبد الله بن مسعود أن بني إسرائيل أول ما وقع فيهم الاختلاف والنقص كان أحدهم يأتي إلى صديقه فيجالسه وينهاه ويأمر، فإذا جاء غدا جلس معه وكأنه لم يقم يفعل منكرا، قال فلأجل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، اختلفت في القلوب. بل الأئمة لما أتلو عليك بعض النصوص تقول ما لها علاقة، الإمام الترمذي رحمه الله يخرج في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث يقول والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. انظر في ما في نص عن الأمر بالمعروف، تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بسيافكم ويرث دنياكم شراركم.
ما علاقة هذا بالأمر بالمعروف؟
ولذلك قال البارقفوري ما علاقة هذا ماذا علاقة هذا الحديث بذلك؟ قالوا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الاختلاف والاقتتال بين الأمة، فإذا وجد ذلك وهذا من العذاب، قد يكون هذا الاقتتال وهذا الاختلاف وهذا التفرق يكون من العذاب الذي ساقه الله عز وجل. فيجب أن نحرص على هذه القضية غاية الحرص لأنها سبب وحدة الأمة الإسلامية.
لكن دكتور لا تلاحظ أحيانا أن بعض الناس قد يطرح هذا الطرح يقول إيجاد هيئة خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحجم دور عامة الناس لهذا الأمر، يعني كأنهم يتكلون هذه الهيئة هي التي تأمر في الأسواق، تجد أن الناس الذين يعني ينتسبون لأهل الخير لا يأمرون ولا ينهون لأنهم لا ينتمون لهذا الجهاز الخاص بالأمر بالمعروف.
عندك هنا إجابتين في هذه القضية. الأولى أنه في تاريخ الأمة الإسلامية لا بد أن يكون فيه ولاية للحسبة، ولاية للحسبة تماما في جميع الولايات، وأسماءهم مذكورة في كتب التاريخ ومعروفة، بل نصوا على أنه يجب أنه يتولاها الإمام البيهقي وغيره من الأئمة، نصوا أن يتولى هذا الأمر العظيم الإمام نفسه. الإمام نفسه هو الذي يتولى هذه القضية وهذا الأمر العظيم. أما قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل إنسان فهي تختلف، فالأمر الذي المنكر الذي في بيت فلان من الناس هو لا يستطيع أن ينكر بيده إلا هو، لا أحد يستطيع، ولذلك يجب على فلان من الناس أن ينكره. وكذلك المنكر الذي في هذه الدائرة مسؤول عنه مدير الدائرة بدرجة الأولى أنه ينكره، وكذلك الذي في هذا السوق على صاحب السوق دور في ذلك أيضا، من رأى المنكر قد لا يراه إلا أنت، فيجب عليه ما لا يجب على غيره. لكن يجب أن نعرف أن قضية الإنكار أنه يكون باليد لصاحب الولاية والسلطة، مثلا صاحب البيت يغير بيده، صاحب الولاية والسلطان مدير المدرسة مدير الدائرة مدير الجهة مدير هذه المؤسسة يغير بيده لأن صاحب الصلاحية. أما في أمور الناس العامة فلا يغير باليد إلا صاحب الولاية الذي جعله ولي الأمر، أما بقية الناس فينكرون بألسنتهم وبقلوبهم وبما يستطيعون.
هناك من يطرح أيضا أن يعني هذا الأمر بالمعروف عندما أذهب أنا وفلان والآخر ونرى منكر وننكر هذا المنكر بألسنتنا بما نستطيع طبعا كما ورد الحديث الذي ذكرته قبل قليل، هناك من الناس من يقول يعني هل أنتم أوصياء على المجتمع؟ هل ما علاقتكم بحرية؟ هذه حرية شخصية لتلك المرأة عندما تلبس ذلك اللباس، وهذه حرية شخصية، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقاتل الحرية الشخصية؟
أقول أنه والله أنتم أوصياء على الناس، حقيقة هذا من الاعتراض الذي أعترض به على الأنبياء من قبل، وجميع هذه الاعتراضات موجودة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن نبلغ رسالة الله، نحن نبلغ أمر الله، فمن شاء أجاب ومن شاء عصى، والأمر عند الله سبحانه وتعالى، الأمر بيده سبحانه وتعالى، ليس لأحد وصاية على أحد، إنما الذي يأمر بينها ويعلم الناس إنما يأمر بقضية واحدة وهو أنه يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب على جميع الأمة. أما قضية الحرية فكتب أحدهم مقال الحرية المفترى عليها الحرية. أنا الآن أتيت ووقفت سيارتي، هل لي الحرية أن أوقف سيارتي كيف شئت وكما شئت؟ هل أستطيع ذلك؟
لا لا تستطيع.
سيارتي ملكي وأنا دافع للبلدية رسوم يعني، فأستطيع أني أقف هذا أمر مكان تابع البلدية، فلا أستطيع. هل أستطيع أني أبني بيتي كما أريد؟ هل أستطيع أني أتكلم في البرنامج يعني الناس يتكلمون كما يريدون؟ إنما في ضوابط في هذه القضايا، ولذلك أين هذه الحرية؟ الحرية التي يتكلمون عنها هي حرية في قضيتين، حرية الكفر وحرية العهر. أما بقية قضايا الحريات فلا يا. أنا أرى هؤلاء الذين يتكلمون عن الحرية إعلانات نجدها في الصحافة بشكل يومي، واحد يعلن عن الريسيفر الإسلامي مثلا، تاجر يريد أن يبيع ويقول للناس أنا أعطيكم قنوات سليمة ليس فيها شيء محرم فتستطيعون. بعضهم يقول هذه تعليب للمخ، فيا سبحان الله، أجاءت حرية الناس، فأين حرية الناس في هذه القضية؟ توقفت. لما؟ لأنها تخالف هوى. فقضية الحرية فعلا هي من القضايا التي اعتدي عليها كثير. الحرية في الإسلام واضحة وهي المباح، وباب المباح في الإسلام من أعظم الأبواب. هل يقال للناس ما هي المأكولات المباحة؟ هل يقال للناس ما هي الملبوسات المباحة؟
لا
أحد يستطيع. وإنما وهل يقال للناس ما هي المعاملات المباحة؟ ما هي المركوبات المباحة؟ ما هي المباني المباحة؟ كلها مباح إلا ما حرم الله وهي قضايا محدودة يستطيع فيها ذلك. فالحرية في الإسلام هي حرية المباح، هو المباح. أما أيضا نجد الإسلام هو الذي حرر الناس من عبودية الناس إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يشعر بالحرية الحقيقية. فالصيام فيه يعني أن الإنسان يتحرر من شهواته، يتحرر من عاداته. الحج في حرية من أن تحرر الإنسان من عادته اليومية. فقضية الحرية في الإسلام هي أصل عظيم، وهو أول من بيّن هذه القضية أعظم البيان. فلذلك دعواهم في هذا الباب حقيقة هي من غاية التناقض في هذا الباب.
جميل. أنا أود أن أطرح بعض الإشكالات
كثيرة، لكن لو عندنا بعض يعني مثلا الباب السابق الذي مر معنا وسلتك تطلعنا ما شاء الله منها. من الباب السابق مثلا قضية الاختلاف والأمر بالمعروف وحدة الأمة، هذا باب عظيم. وأتمنى أنه يطرح. ابن تيمية رحمه الله في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول: لو تتأمل قضايا الاختلاف والفتن اللي وقعت في الأمة من أولها إلى آخرها وجدتها من هذا الباب. أن الإنسان يذنب، بل نصه يقول: إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون ذلك من ذنوب، وينكر عليه آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوب، فيحصل التفرق والاختلاف والشر من ذلك. الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر هذه القضية ويقول أنه أحيانا يكون الإنكار المخالف يكون من أسباب التفرق والاختلاف. فلذلك يجب على الأمة أن تقوم بالإنكار الصحيح، الإنكار الشرعي، حتى لا يقع هذا التفرق والاختلاف. ولو تأملنا وقائع كثيرة جدا سنجدها من هذا الباب.
الكلام حول كل هذه النقاط حقيقة يحتاج يعني وقت أوسع، لكن نحن نريد أن نشير إشارات لبعض المفاهيم العامة ونحاول نزيل بعض الإشكالات عند بعض المشاهدين. هناك من يطرح نقطة مهمة في مسألة الأمر بعض الإشكال، يقول يعني أنا لا أستحق أني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لماذا؟ لأنني أنا مقصر وأنا عندي بعض المعاصي، كيف أجرؤ أن أمر وأنهى؟ هل هذا مفهوم صحيح؟
من هو المعصوم عندنا عند أهل السنة؟ هناك طوائف كثيرة تدعي العصمة لغير الأنبياء، أما عند أهل السنة فالمعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل توجد العصمة لأحد؟
أبدا
لا توجد العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه هذا الإنسان أنه بعد محمد صلى الله عليه وسلم في خطأ، كلهم عندهم احتمال هذا الخطأ والوقوع في المعصية لا يعصمون. فهل تركوا الأمر بالمعروف نهي عن المنكر؟ لا، هل الأمة أنهم لم يتركوا ذلك، وأمة الدين وعلماء الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه نجدونه يقم هذه المواقف العظيمة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عمر رضي الله عنه وهو في مرض الموت عليه رضي الله عنه يأتي شاب ويثني على عمر فيقول: ردوا علي يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه يأمرهم بالصلاة، الصلاة الصلاة، فمن لا حظ له في الإسلام لا حظ له في الصلاة. فنجد أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم والأمة من بعدهم، كلها قامت على هذا الأساس العظيم.
إذا كان المعصية لا تضر مع الإنسان، يكون عنده بعض المعاصي لكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمور يراها يعني يجب أن يتحدث فيها،
بل يجب عليه، لأننا عندنا قضيتين مختلفتين. القضية الأولى أنه فعل المعصية، هذا يجب عليه التوبة. القضية الثانية واجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب عليه، لو تركه كانت معصية مع الأخرى، فلماذا يزيد المعاصي على نفسه؟
هل له أن ينكر نفس المعصية التي
نعم حالها؟ ينكر نفس المعصية وينكرها على غيره، بل هذا أحد أساليب إصلاح نفسه. إذا أنكرها على غيره سيكون سببا في إصلاح غيره. كم من الآباء أراد مدخن وأراد أن ينكر على أبنائه الدخان، فلما رأى هذا الأمر كان ذلك سببا في إصلاحه وإصلاح ذريته. فلو أن هذا الشخص سكت وسكت لأبنائه لاستمرت القضية في أبنائه وفي أحفاده، وفي قضية كان ضررها عليه أعظم من غيره.
ألا يكون هذا في باب لما تقولون ما لا تفعلون؟ بعضهم يطرح
لا يكون ذلك، يكون مخلص، لأن هذا أمر واجب عليه. هذا أمر واجب عليه، بل يجب أنه يأمر بذلك. بل من قال هذه المقولة فهو عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعطل الشعيرة تماما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف عطلها؟
من الكامل بعد رسول الله؟ من الكامل بعد رسول الله؟
لا يوجد أحد.
لا يوجد. فلذلك صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم بشر منهم من بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولهم تلك المنزلة العالية، لكن الكمال والعصمة لرسول الله صلى الله عليه العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت مسؤول عن هذه القضية، أنه هل يستجيب الناس أم لا يستجيبون، هل أنهم يمتثلون لأمرك أم لا يمتثلون.
وهذا الإشكال الذي أطرحه الآن، هناك من الناس من يعني يطرح هذا الطرح يقول يعني أنا نصحت وهؤلاء الناس يعني في وادي وأنا في وادي، فهل هذا يعطي إحباط عند الآمر المعروف والنهي عن المنكر إذا رأى الناس في ضلال أن يتركهم ويعتزل؟
ده ليس له ذلك، ليس له ذلك. فالأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الأمم، قال رأيت النبي ومعه الرهط، يعني أقل من 10، نبي ما استجاب له إلا 10، والنبي وليس معه إلا رجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد.
جميل.
والله أخبرنا عن نوح ما استجاب ابنه ولا زوجته، وأخبرنا عن الأنبياء أن هناك من لم يستجب لهم من أهل بيوته. فهل الأنبياء هنا مقصرون أم هم مأمورون بالبلاغ؟ أنت مأمور بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، الذي عليك البلاغ أنك تبلغ أمر الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية هنا، ما الذي أدرك أنه لم يستجب؟
ورأى شاف الرجل والمرأة مثلا متعطرة وتخرج في الأسواق وقال لها يعني هذا أمر منكر ولا يجوز، ولم يعني تفعل هذا الفعل.
قد تكون الاستجابة ليست فورية. أنا أذكر من القضايا والقصص حقيقة العجيبة أن أحد الإخوة ليس في الهيئة، وإنما رأى رجل وامرأة بينهم من العلاقة المشينة في المكان ما لا تكون بين الزوجين، فاستدعى الهيئة والهيئة اجتهدت ورأت أنه عالجت الأمر بظاهره وانتهى. قال بعد فترة فإذا رجل يسلم علي ويحتفي باحتفاء يعني لا أعرفه، فقلت من أنت؟ قال تعرف اللي بلغت عنا الهيئة؟ قلت والله ما أدري. قال أنا اللي بلغت علي في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، وفعلا أنا على مصيبة وعلى معصية، ومرت الهيئة وراحت الأمور، لكن أنا كنت على معصية وتبت إلى الله سبحانه وتعالى منها. بعد متى؟ بعد فترة.
الأثر قد يكون تراكمي،
قد لا تراه أنت أصلا، قد لا تراه، لكنه سيكون له أثره في ذلك. الأثر العظيم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يرى ذلك أولا أنه عمل صالح، القضية الثانية أنه أمر أنه فيه نفع له ومصلحة فيه وأثر على إيمانه وزيادة في إيمانه، فلو أنه سكت لكان لديه أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. ولابد هنا من قضية، وهو أنه يكون في الإنسان أن قلبه ينكر هذا المنكر. فلا يجوز أنه والله يقول أنا الناس لا يستجيبون ويسكوا منكر وقلبه راض بهذا المنكر. هذه معصية أخرى وخطر عليه أنه يقع في هذا الخطأ، فيجب عليه أنه يأمر.
هناك من يربط بين الأمر بالمعروف أنه يعني عندما يعني أمر بالمعروف يربط بينه وبين حدوث تغيير، يعني هل الإنسان عندما يأمر بالمعروف عن المنكر يعني ينظر لهذه النتيجة أنه يعني حدث تغيير أو لا يحدث تغيير؟ بعض الناس يربط بينهما، يعني إما أن يكون هناك تغيير أو لا أمر ولا أنهى.
لا يلزم ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يضع من هذه من قواعده، بل على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا ينظر إلى النتيجة ماذا تكون في ذلك، بل كل أعمال الإنسان لا ينظر إلى القضية، عليه أن يؤدي السبب. الذي عليه هو الاجتهاد والامتثال أمر الله سبحانه وتعالى كما وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فعليه أن يغير وعليه أن يأمر وعليه أن يمتثل أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما رؤية النتائج فليست له، وأيضا أمر الناس ليست له. ولذلك أننا نقول الذي يقول أنتم أوصي على الناس، لو كان نحن أوصي على الناس قلنا لا بد نرى التغيير، لكن لا يلزم نرى التغيير. الذي علينا أن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، هذا حدود استطاعته وصلاحيته للإنسان.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصلحين في هذا المجتمع ومن ساهم في إصلاحه. دكتور عبد الله بن دجان السهلي، عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك في خدام هذا اللقاء.
نشكركم ونشكر هذه القناة على هذا البرنامج، نسأل الله التوفيق.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.